أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في فرع، قلنا إن فيه خمسة فروض. ذكرنا الفروض الثلاثة الأولى، ثالثها كان ما لو باع الوكيل عن البائع عن المالك إلى المشتري، ولكن كان المشتري جاهلا بوكالته ثم أصاب في المبيع عيبا، جاء يطالب هذا الوكيل لكن يطالبه بعنوان وباعتقاد أنه أصيل لأنه لا يعرف وكالته، ونفترض أنه لم يكن للوكيل بينة تثبت وكالته، إذن المشتري يتعامل معه على أنه بحسب الظاهر هو المالك الأصيل. هذا الفرض الثالث قلنا فيه تارة عندما يقول المشتري إن بهذا عيبا ولي فيه الخيار، يصدق ويعترف له فيصير مدعيا على المالك الأصيل بدعوى لا تثبت إلا بالبينة، فليس له أن يرد العين عليه حتى تفصل ويكون ملزما فعلا بمقتضى إقراره وعدم إمكان إثباته أنه وكيل أن يضمن هو للمشتري، فدعواه وإقراره في حق الموكل لو أثبته يخلصه من هذه الظلامة فيكون الموكل منكرا فله أيضا إحلافه، وأخرى ينكر ولا يصدق المشتري في دعوة، حينئذ يختلف الحال، نقول يكون للمشتري أن يحلفه هو لأنه بدعوى عليه هذا عيب وأنت أصيل يحمله ضمان العيب، هذا بإنكاره يدفع عن نفسه هذا الضمان فيكون منكرا ويحتاج إلى أن يحلف في قبال المشتري. هذا على الإجمال، ولست أريد أن أعود إلى الثالث بتفاصيله ولكن أريد صورته. في نفس هذه الصورة وهذا الفرض الذي صورناه الآن وقلنا فيه إن المشتري اشترى من الوكيل جاهلا بوكالته فوجد فيه عيبا، في الشق الثاني منه وهو ما لو أنكر الوكيل ولم يصدق المشتري في دعواه العيب، المشتري قال إن بي عيبا تعال اضمنه مثلا أو لي الخيار أو كذا، الوكيل قال لا هذا العيب لم يكن، يعني الكلام في دعوة سبق العيب وعدمه، هذا كان سابقا ومضمون عليك، هذا يقول لم يكن ينكر سبق العيب وتقدم العيب. هكذا في الشق الثاني من هذا الفرض الثالث فرضنا أن الوكيل أنكر. وهناك ماذا قلنا قبل قليل؟ للمشتري أن يحلف هذا الوكيل على عدم السبق، وأنا أدعي عليك سبق عيب عندكم قبل العقد، أنت تقول لا سبق، قب احلف على عدم السبق. هكذا قلنا. سؤالنا الجديد في الفرض الرابع، هل كما للمشتري احلاف الوكيل له ايضا احلاف الموكل، باعتبار ان الموكل يفترض انه معترف بوكالة الوكيل، الوكيل يقول أنا وكيل فلان وهذا معترف يعني لا ينكر أنك وكيل، إن كان من إنكار من في فرض السابق فللسبق وعدمه عندما اعترف الوكيل بسبق العيب هذا أنكر، هذا شيء آخر، لكنه لا ينكر أصل وكالة الوكيل. خب، بما أنه مقر على نفسه بأن هذا وكيل عني، يصح أن يجيء السؤال: هل للمشتري أن يحلفه كما له أن يحلف الوكيل أو لا؟ أخذا للموكل بلازم إقراره، من أقر بأن هذا وكيل عني فأنا الأصيل، إذن أقر بأن ما لك من دعوة بسبق العيب توجهها على الوكيل، ولك أن توجهها علي باعتباري أنا الأصيل المالك الضامن الحقيقي. فهل بهذا اللحاظ له أن يحلف الموكل أيضا أم لا؟ قال المصنف: ليس له ذلك، لأنه بحسب الفرض قلنا إنه معتقد بعدم الوكالة وبأن الوكيل أصيل ومالك، وبالتالي وعلى هذا الأساس قلنا له أن يوجه الدعوة إليه ويطالبه بالحلف. إذا بنى على هذا وأحلف الوكيل ولا يجتمع معه البناء على أصالة الآخر، مالكية الآخر، موكلية الآخر، وتوجيه الدعوة عليه ومطالبته بالحلف، فإن هذين بناءين لا يجتمعان، يتنافيان. أنت في الأول بان على أصالة هذا وتخاطبه بالدعوة مخاطبة الملاك الأصيلين، يعني باللازم لا تعترف بأصيل آخر بمالك آخر، فلو بني على أخذه بإقراره وتوجيه الدعوة إليه كموكل وكأصيل ومالك، هذا كان بناء متنافيا مع لازم البناء الأول، وهذا كيف لا يجتمعان؟ نعم، احتمل في جامع المقاصد هذا الاحتمال، أنه يجوز له أن يحلف الموكل أخذا له بمقتضى إقراره. قال: وهل للمشتري تحليف الموكل، هذا الفروض الثلاثة، الثالث وهذا الرابع والخامس الآتي، كلها في محل واحد، وهو أن يكون المشتري اشترى جاهلا بوكالة الوكيل ولم يكن للوكيل بينة يثبت بها وكالته. وطبعا لا، أنا اشتبهت، الفرض الثالث من شقين، مرة يعترف له الموكل الوكيل ومرة ينكر، في شقه الثاني، الرابع والخامس هما الفرض الثالث في شقه الثاني. واضح كيف؟ الآن يتضح لك. هل للمشتري تحليف الموكل لأنه مقر بالتوكيل أخذا له بإقراره؟ الظاهر لا، لأن دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، عندما يدعي على الوكيل يدعي بعنوان الأصيل، أصلا لو كان يعترف أن وكيل ما كان اللي يدعي عليه، ولماذا يدعي على الوكيل؟ وما ذنب الوكيل؟ قلنا الوكيل انتهى عمله بإنجاز ما وكل فيه ولا عهدة له، هذا في الفرض الأول قلنا، تذكر؟ طيب، إذن عندما نفترض أنه يدعي عليه فإنما نكون قد افترضنا أنه بنظره أصيل وله أن يدعي عليه، وكيف يكون شخص آخر أيضا هو الأصيل؟ لأن دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالته، وعلى الموكل يستلزم الاعتراف به. واضح شو؟ السبيه بأي شيء؟
موكل.
بالموكل يعني. بلى، يعني النتيجة هكذا: دعواه على الوكيل يستلزم إنكار وكالة الوكيل، يعني البناء على أصالته والاعتراف به هو كأصيل. واضح كيف؟ بينما دعواه على الموكل يستلزم الاعتراف بالموكل يعني كأصيل، فيكون معترفا بأصيلين بمالكين، وهذان هذا اعتراف متناف. إذا اعترفت بأن هذا هو المالك فلا يكون ذاك الآخر مالكا وبالعكس. طيب، واحتمل في جامع المقاصد ثبوت ذلك، يعني له أن يحلف الموكل مؤاخذة للموكل بإقراره. الفرض الخامس والأخير في نفس هذا الفرض الذي تكلمنا فيه، اشترى المشتري جاهلا بوكالة الوكيل بانيا على أصالته، فظهر العيب فادعى عليه به وأنكر الوكيل، لم يصدقه، قال لا لم يكن عيب سابق. هذه قبل قليل قلنا له، يعني مجموع الفرضين في هذا الشق، قلنا له أن يحلف الوكيل وليس له أن يحلف الموكل، لا نتحدث في حلف الوكيل. إذا حلف هذا الوكيل انتهى الأمر، انتفى، يعني ليس للمشتري بينة على السابق، يحلف الوكيل ينكر السابق، انتهى. لكن إذا افترضنا أن الوكيل لم يحلف، واضح، ونكل، فحينئذ ترد اليمين عن الوكيل على المشتري. وظيفة المدعي في الأصل البينة، واليمين على المنكر، فإن كان لك بينة فبها، وإلا طلبنا اليمين من المنكر، فإن امتنع ونكل ترد اليمين على المدعي فيحلف ويثبت بها مدعى. لو فرضنا هنا أن الوكيل نكل فردت اليمين على المشتري فحلف اليمين المردودة، وبالتالي ثبت بها مدعى، يعني هذه العين معيبة بعيب سابق ولي فيها الخيار، فرد العين على الوكيل وألزمه بها بمقتضى أنه حلف اليمين المردودة وأثبت دعواه في وجهه. الآن السؤال في الوكيل، هل للوكيل أن يرد العين على الموكل ويلزمه بها، يقول هذه العين لك والعيب الذي فيها مضمون عليك خذ مثلا، أو أنه ليس له ذلك؟ وبعبارة أخرى، هل إن حلف المشتري اليمين المردودة كما يثبت دعواه في وجه الوكيل، هو يثبتها مطلقا حتى لكأنها بين على الواقع مثلا أن هذا به عيب سابق، فيثبت أن به عيبا سابقا ويرتب عليه جميع آثاره، واحد منها أن المشتري ألزم الوكيل بهذه العين، ثاني أن الوكيل يقول عيب سابق يعني من عندك في مالك تفضل التزم به، هل هكذا حال اليمين المردودة على المدعي على المشتري هنا تثبته مطلقا فيرتب كل آثاره وينتفع الوكيل بها في وجه الموكل، أم أن هذه اليمين لا تثبت مدعى المشتري إلا في مقابل الوكيل؟ رددت علي، حلفت، ما ادعيت عليك به من سبق العيب المسوغ لي أن أرد العين عليك وألزمك بها، ثبت لا بالبينة باليمين المردودة، هكذا لا أكثر من هذا، فليس ينتفع الوكيل بهذه اليمين في مقابل الموكل. وجهان ذكرهما العلامة في القواعد وبناهما على هذه المسألة، وهي أن اليمين المردودة على المدعي هي بمنزلة البينة أم بمنزلة الإقرار من قبل المنكر، يعني تطبيقا هنا يكون بمنزلة بينة المشتري أو بمنزلة إقرار الوكيل. إن قلنا إن اليمين المردودة على المدعي هي بمنزلة البينة، فحلف المشتري هنا لليمين بمثابة إقامته هو للبينة على دعواه، كأنه أتى ببينة تقول هذا العيب سابق، فيثبت جميع لوازمه ويلزم به مالكه ويستفيد منه الوكيل في وجه الموكل، هما معترفان بأن بينهما أن المشتري أنا أرد على هذا، لا أعترف بوكالة ذاك ولا بينة تثبته وأنا أجهل بالوكالة، لكن هما بينهما يعترفان أن الأصيل هو هذا وذاك وكيل عنه والعين له، فإذا أثبتت البينة عيبا سابقا يعني حكت عن واقع وجود عيب سابق في هذا المبيع، فقد حكت عن واقع بيع هذا في الحقيقة ولو بوكالة ذاك وبواسطة ذاك لمعيب بعيب سابق وضمانه هو له، فيلزمه الوكيل به ويرد العين عليه. هذا إذا قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة البينة، وأما على الثاني وكونها بمنزلة إقرار المنكر فهي بمنزلة أن يكون الوكيل هنا قد أقر للمشتري بقوله نعم صدقتك فيما تدعي من ماذا؟ من سبق العيب، وبالتالي ليس له أن يؤخذ غيره بهذا الإقرار، ليس للوكيل أن يؤخذ الموكل لمصلحة الوكيل بسبب إقرار هو أقره، وإنما يؤخذ المقر بما أقر، فليس هنا إلا إلزام المشتري الوكيل بأخذ العين وتحمل ضمانها، وليس للوكيل أن ينتفع بها ويردها على الموكل. وهكذا قال العلامة في القواعد. إذن وجهان، يهو أن ينتفع بها بناء على أنها كالبينة، ليس له أن ينتفع بناء على أنها كإقرار المنكر. جامع المقاصد الذي هو شرح للقواعد قال تعليقا على هذا إن المسألة لا تبتني على الوجهين، بل حتى لو قلنا إن اليمين المردودة على المدعي هي كالبينة لا يمكن هنا أن ينتفع الوكيل بها، إذن لا فرق بين القولين ولا تصح بناء المسألة على القولين. لماذا حتى لو قلنا إنها كالبينة لا ينتفع؟ نقول لأن المفروض أنه ينكر، كلامنا في الشق الثاني من الفرض الثالث وهو ما لو باعه والمشتري جاهل بالوكالة وأنكر الوكيل دعوى المشتري سبق العيب، إذن الوكيل منكر لسبق العيب وبالتالي مكذب لكل بينة أو ما هو بمنزلتها، مثل اليمين المردودة تقوم على سبق العيب، فكيف ينتفع ببينة أو بما هو بمنزلتها؟ هو مكذب له، هو يقر يعترف عن نفسه هذا كاذب، أنا أقول هذا كاذب ثم أجي أستفيد منه وألزم الموكل به مثلا، هكذا قال في جامع المقاصد، ثم استدرك عليه بقوله إلا أن يكون إنكار الوكيل للسابق لسبق العيب ليس بالاعتماد على الاطلاع على الواقع، يعني يقول لا سبق عيب مثلا في هذا المبيع، من أي باب؟ مرة من باب واختبر المبيع كان تحت يدي وهو وكيل فيه، اختبره ونظر فيه وعلم ولو بهذا العلم العرف الذي بيناه أمس أن هذا ليس فيه عيب قبل العقد، الآن عندما يواجه المشتري بالإنكار من باب أنه عالم ولو عرفا مختبر، خلينا نقول مختبر أحسن من أن نعبر بعالم، من باب أنه مختبر للمبيع مرة هكذا، فهذا بلي تقول بإنكاره الآن وقوله لا سبق عيب يعني واقعا لا سبق عيب هو مكذب للبينة وبالتالي لليمين التي بمنزلة البينة، لأن البينة تحكي عن واقع سبق العيب، هو ينكر واقع سبق العيب من قبل العقد. أما إذا كان في إنكاره يعتمد على الأصل. من أي باب يقول لم يكن عيب سابق؟ من باب أني لم أطلع، والأصل السلامة، فلا يفترض أن يكون هناك عيوب، فبحسب الظاهر ليس هناك عيوب، أما الباطن فالله أعلم، فلعل به عيبا سابقا ولعلك تثبته بالبينة. هذا النوع من الإنكار لا يكون به مكذبا للبينة الآتية تثبت السبق أو اليمين المنزل منزلة هذه البينة. ففي هذا الفرض قال نعم حينئذ يصح كلام العلامة وبناء المسألة على القولين. إن قلنا إنها كاليمين المردودة، إنها كإقرار الموكل، فليس له أن ينتفع بها، لكن إن قلنا إنها كالبينة فله أن ينتفع. لماذا؟ لعدم المانع، فإنه تثبت السبق واقعا وهو في الفرض ليس مكذبا لها، هذا التكذيب الذي منع في الصورة السابقة عن انتفاعه باليمين المردودة. صاحب مفتاح الكرامة، وهذا أيضا على قواعد العلامة، علق هنا أيضا على كلام رحمكم الله، على كلام صاحب جامع المقاصد، وحاصل تعليقه أن اعتراض صاحب جامع المقاصد رحمكم الله، اعتراض صاحب جامع المقاصد على بناء المسألة على القولين عندما قال حتى لو قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة البينة، كل هذا يقول ماذا قال حينئذ؟ قال مع ذلك ليس له أن ينتفع بها لأنه مكذب لها. قال في مفتاح الكرامة هذا الاعتراض من جهة ظنه واعتقاده بأننا عندما نقول إن اليمين المردودة بمنزلة البينة فإنما نقصد أنها بمنزلة بينة الراد، والحال إننا نقصد أنها بمنزلة بينة المدعي. ما الفرق بينهما؟ وإذا قلنا إنها بمنزلة بينة الراد، ومن الراد هنا؟ الوكيل، هو رد اليمين على المشتري، حينئذ يلزم ما ذكر، لأن الراد نفسه هذا مفترض أنه ينكر سبق العيب، صحيح؟ والآن حلف المشتري يمينا مردودة هي بمنزلة بينة من الراد نفسه على سبق العيب، فهنا يتم ما قال من أنه كيف ينتفع بها وهو مكذب لها. هو يقيم بينة على الراد على سبق العيب وهو نفسه معترف بعدم السبق، منكر للسبق، كيف يمكن أن يأخذ أو يأخذ هو ببينته على سبق الراد وهو يكذبها؟ يعني كأنه هنا شيئان صدرا من شخص واحد، هو منكر للسبق، هو يأتيك ببينة على السبق، بيناتك هذه أنت مكذب لها، كيف نأخذ بها؟ أنت كأنك تأتينا ببينة، تجيء من الباب تدخل معك شاهدان، أيها القاضي جئتك بشاهدين على دعواي 1000 دينار على زيد، لكن من الآن أقول لك هذان كاذبان مثلا. يعني كيف يعني كاذبان؟ مش يتهمهما بالفسق مع حفظ الدعوة، لا، هو يقول كاذبان أنا كاذب، بمعنى يعني ليس لي على زيدين 1000 دينار، واضح؟ كيف تأتيني بشاهدين وأنت معترف بأن ما يريدان أن يشهدا به غير صحيح؟ لا معنى له. فهنا يتم كلام صاحب جامع المقاصد ولا ينتفع بهذه اليمين المردودة. أما لو قلنا إنها بمنزلة بينة المدعي فهنا لا تكاذب، هو يقول أنا مقر ومعترف بعدم السبق، يعني منكر للسبق، غيري يأتي ببينة على السبق فلا تنافي. واضح الفرق؟ مصنف يلاحق صاحب المفتاح. يقول مجرد أن تكون هذه بمنزلة بينة المدعي لا يرفع الإشكال، لأنه على الأول وإن كان مكذبا لبينة نفسه، لكنه على كل حال مكذب لكل بينة. من يقول إنه لا سبق للعيب فهو كما يكذب بينة يأتي بها بنفسه على السبق، يكذب أيضا بينة يقيمها غيره على السبق. فمجرد تنزيل اليمين المردودة منزلة بينة المدعي لا ينافي أنها غير نافذة بالنسبة له من جهة تكذيبه إياها أيضا. يقتصر على هذا ويقول تمام الكلام في محله. قال ثم، لازلت تحفظ الفرض، ثم إذا لم يحلف الوكيل حيث قلنا إن له أن يحلف، وذلك فيما لو باعه جاهلا بوكالته ولا بين له وأنكر عليه سبق العيب الذي يدعيه ونكل، فحلف المشتري اليمين المردودة يعني من قبل الوكيل ورد العين، بعدما حلف يثبت مدعاه ويرد العين على الوكيل، قلت تفضل هذا مالك رددته عليك بمقتضى الخيار، فهل للوكيل رده على الموكل أم لا؟ وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين المردودة كالبينة، لأن كأنه أقام بينة هذا على أن العيب سابق، وكما هو انتفع بالبينة، يعني البينة تثبت الواقع ولو تعبدا وظنا، لكن تثبت الواقع ويرتب أثار الواقع، ولذلك نقول مثبتات الأمارات حجج. ها؟ الآن كما لو أقام بينة هو يرتب أثرها فيرد على هذا، ذاك يرتب أثرها ويرد على الموكل على كون اليمين المردودة كالبينة فينفذ في حق الموكل، أو كإقرار المنكر فيأخذ به هو وحده، والآن يأخذ هو بالبينة وحده باليمين المردودة وحده فلا ينفذ في حق الموكل. ونظر فيه، وفي نسخة نظر فيه في جامع المقاصد، هذا وجه التنظر، بأن كونها كالبينة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكل، لأن الوكيل معترف بعدم سبق العيب، فلا تنفعه البينة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه. هذا إذا كان ينكر السبق من باب الاطلاع على الواقع واختبار المبيع. إذا قال اللهم إلا أن يكون، قال بلى، فلا، وتنظر فيه في جامع المقاصد بأن كونها كذا كذا، قال يعني في جامع المقاصد مستدركا اللهم إلا أن يكون إنكاره لسبق العيب استنادا إلى الأصل، أصل السلامة، أصل السلامة، بحيث لا ينافي هذا الإنكار المستند إلى أصل السلامة، لا ينافي ثبوت العيب واقعا ولا ينافي بالتالي دعوى ثبوته. واضح الكلام؟ كأن يقول، هذا بيان كيف يتحقق منه في الصورة ما يحكي عن كونه مستندا إلى الأصل لا إلى الواقع. يقول كأن يقول لا حق، مرة يقول لا حق لك علي، يعني واقعا ليس في هذا المبيع عيب، يعني واقعا، ها، مرة يقول لا، لا حق لك علي في هذه الدعوة، دعواك ليست دعوة تثبت لك علي حق، يعني أنا في ظاهر الحال مستند إلى أصل السلامة ولا أرى هذه دعوة تثبت لك علينا حقا. واضح كيف؟ أو ليس في المبيع عيب لا واقعا، قد يكون عيب واقعا موجود لكن أنا لا أدري به، إنما فعلا لا أرى فيه عيبا يثبت لك أو يثبت لك به الرد علي، بان على ظاهر الحال هكذا، فأقول مثل هذا الكلام، فإنه لا يمنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين. يعني حينئذ إن قلنا كإقرار المنكر لا ينفذ في حق الموكل، وإن قلنا كالبينة ينفذ، لأنها البينة تثبت الواقع والمانع هنا مفقود، يعني المقتضي موجود والمانع وهو تكذيبه مفقود، لأن مثل هذا الإنكار مستند إلى أصل لا يكذب البينة. وفي مفتاح الكرامة أن اعتراض رجع إلى الكلام الأول لا إلى الاستدراك. لماذا قال حتى لو قلنا إن كونها كأنها كالبينة ليس له أن ينتفع لأنه مكذب؟ يقول اعتراضه هنا مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد، فيتنافى اعترافه بعدم السابق، إنكاره للسابق مع إقامته بينة على السابق. يقول لك جئتك ببينة تشهد على شيء، من الآن أقول لك هذا الشيء كاذب غير موجود في الواقع، ها ما معنى هذا؟ فيتنافى فلا يقبل منه. لكن والمعروف بينهم أنه كبينة المدعي، وأنا أنكر السابق غير يقيم بينة عليه، لا تنافي هكذا، يعني بدوا أبين هكذا فقط حتى أوصل إليك صورة عدم التنافي، وتستطيع أن تتقبل عدم التنافي في الجملة، لأنه سيأتيك من المصنف جواب أن هذا ينافي كل بينة. واضح كيف؟ وفي مفتاح الكرامة كذا أقول كونه كبينة المدعي لا ينافي عدم نفوذه أيضا للوكيل، يعني على الموكل المكذب، يعني ما دام مكذبا لها لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذب لها، وبسبب أنه مكذب لها على الموكل. إذن يريد أن يقول لك هو مكذب للبينة على كل حال، أقامها هو أو أقامها غيره، وتمام الكلام في محله. الرابعة من مسائل النحو الأول من أنحاء الاختلاف، تذكر النحو الأول من أنحاء الاختلاف؟ الاختلاف في موجب الخيار في العيب، قلنا مرة في أصل العيب، مرة في عيبية الموجود، ثالثة في تقدم العيب وتأخره، هذا الرابع. هذا الرابع وتقريبا يشبه الأول في أصله، لكن اعتنى به وأفرده بمسألة، لأنهم ذكروا صورتين، قالوا في الأولى كذا بما يشبه الأول، قالوا في الثانية يحتمل هذا ويحتمل غيره، فهو إشكاله على لماذا تحتمل غيره، هو كالأولى. واضح الكلام؟ وفي بيان هذه المسألة تفصيلا أقول فيها فرضان. الفرض الأول أن يجيء المشتري على البائع فيقول هذه سلعتك، يحمل سلعة، هذه سلعتك التي بعتني فيها عيب، يريد أن يردها بالعيب، ماذا يجيب البائع؟ يقول لم أبعك هذه، هذه ليست سلعتي، وإنما بعتك ماذا؟ أخرى ماذا؟ صحيحة، بعتك أخرى صحيحة، هذه ليست سلعتي التي بعتك، هذه غيرها المعيبة، وأنا بعتك واحدة أخرى صحيحة. ومن هنا تعرف كيف أن نرجع إلى إنكار، إلى الخلاف السبب، هل هناك عيب في المبيع أو لا؟ بائع يقول ما في بالمبيع، بعتك شيئا سليما، مشتري يقول لا في بالمبيع عيب، سبب الخيار بعتني شيئا معيبا هو هذا. واضح كيف؟ في هذا الفرض قالوا مجموعة من العلماء القول قول البائع. لماذا؟ لأن المشتري يدعي أن له على البائع حق الرد في هذه، هو أصل عدمه، حق الرد حادث مسبوق بالعدم، أصل عدمه، فيوافق قول البائع، ها؟ وأيضا يدعي على البائع أن هذه سلعتك، والأصل أنها ليست سلعته. لا تقول لي كيف يعني الأصل أنها ليست سلعته، تريد أن نصورها بنحو أنها سلعته، يعني أنها ملكك، يمكن أن يصور، تقول والبائع يقول ليست هذه ملكي، واضح؟ تقول له هذه ملكك التي بعتنيها، ليست هذه ملكي التي بعتكها، لا، لأنه الملكية أيضا على هذه العين لو كانت، وهي أيضا حادث مسبوق بالعدم، ولو من قبل أن أولد لم تكن ملكي مثلا، في وقت من الأوقات لم تكن ملكي، تقول أحيانا تولد وهي ملكك مثلا، لأنه تولد معزولا لك نصيب من إرث مثلا. طب قبل أن أولد لم تكن ملكي، فالأصل أنها ليست سلعتها. لكن تريد تصويرا أسهل، هو عبر بأنه يدعي عليه أنها سلعته والأصل عدم كونها سلعته، لكن المقصود يكون هكذا، يدعي عليه أنها هذه ما بعتني سلعتك، يعني المعقود عليها، والأصل عدم كونها المعقود عليها سلعته المعقود عليها. لماذا؟ لأصالة عدم تعلق عقده بهذه، هذه في يوم من الأيام حتما لم يكن عقدهما واقعا عليها، ثم صارت هي المعقود عليها أو لا، نص أصحاب العدم. على كل حال هذا الأصل كيف ما صورته يوافق قول البائع، فيكون القول قول البائع. هذا كله في الفرض الأول. وأما الفرض الثاني في هذه المسألة، فالمفروض فيه أن يجيء المشتري إلى البائع بعين، يقول هذه العين التي بعتني فيها عيب، بعتني بعيب وأريد أن أرد بخيار العيب. هنا يوافقه البائع في أصل الخيار، يقول نعم نعم نعم، إما ندما وإما من باب أنه حصل له العلم وكان جاهلا، وربما كان يهم بأن يجيء إليك ويقول سامحني بعتك المعيب وإن شئت هذا الأجر، مش مهم. قال له هذه عينك التي بعتني معيبتان أريد أن أردها. قال له أصدقك في أنني بعتك عينا معيبة، وبالتالي أن لك الخيار والرد، ولكن ليست هذه سلعتي، هذه المعيبة ليست سلعتي، بعتك معيبة أخرى. واضح؟ في الأول ماذا قال؟ بعتك أخرى صحيحة أصلا، هنا يقر بعتك معيبة لكن ليست هي هذه بل هي واحدة أخرى. هذا هو الفرض الثاني. هنا احتمل في التذكرة والقواعد أن تكون كالأولى، تقول فيها الأصل ماذا؟ الأصل عدم استحقاق المشتري رد هذه العين عليه، فالقول قول البائع. الأصل عدم كون هذه السلعة هي التي وقع العقد بينهما عليها، فالقول قول البائع. هذا احتمال، لكن هنا نحتمل أيضا احتمالا آخر لم نحتمله في الفرض السابق، وهو أن يكون القول قول المشتري. علله بهذا، قال لاتفاقهما على أصل بيعه المعيبة، وبالتالي أن له الخيار وله الفسخ، متفقان على هذا. ثم ماذا؟ ما ليس عندي وجه أصحح لك به هذا الاستدلال، أنه بما أنهما متفقان على أن للمشتري الفسخ والرد والخيار، إذن يكون القول قوله. إذا أردت أن تقول أي شيء يمكن أن تقول يعني هما متفقان على أن المشتري صاحب الحق مثلا، طبعا المشتري صاحب الحق، ثم ماذا؟ يقبل قوله في كل ما يقول مثلا أني صاحب الحق في هذه ولعلك صاحب الحق في تلك. المهم أنه قال هذا وأطلقه، واحتمل على أساسه أن يكون القول قول المشتري. بيّنت لك إذن كيف يكون هذه المسألة من صور وأنحاء النحو الأول أو الشكل الأول من الاختلاف. المصنف حتى في الفرد الثاني هكذا، ها، أنه صحيح اتفقا على العيب والخيار، لكن في هذه المردودة يختلفان. المشتري يقول هذه هي ماذا؟ هي مثلا التي وقع عليها العقد، وهذه فيها العيب الموجب للرد، فيها سبب الخيار. بائع يقول هذه ليس فيها سبب خيار، لا من باب نفي العيب فيها، العيب موجود أمامي، من باب العيب الذي فيها ليس سببا للخيار لأن ليست المعقود عليها. واضح كيف؟ على كل حال يكفيني الرجوع الأول إلى هذا الشكل حتى بمناسبته آتي بهذا الكلام كله هنا، وإن كانوا قرنوا به فرضا آخر لا يرجع إلى الأول وجعلوه مثله احتمالا واحتملوا فيه احتمالا آخر. يكفي هذا القرن بين هذا الفرض الثاني والأول الراجع إلى الشكل الأول من أشكال الاختلاف حتى يصحح تعرضنا لهما هنا. واضح الكلام؟ مصنف قال معترضا على كلام هؤلاء الجماعة من العلماء بما حاصلوا، إن الخلاف في السلعة التي جاء بها المشتري في أنها سلعة البائع أم لا، هذه التي بعتك أم لا، هذا واضح. والخلاف في أن السلعة سلعة البائع أو لا يجتمع مع الاتفاق على الخيار ومع الاختلاف في الخيار، هذا أقبله أيضا. فيتشخص وينشأ عن ذلك مسألتان فرضان كما ذكرتم. الأولى اختلاف في أنها سلعة البائع أو لا مع عدم الاتفاق على الخيار، لأن يقول له هذه سلعتك ولا المعيبة، يقول له لا سلعتي الصحيحة التي تركتها في البيت خبأتها مثلا. واضح كيف؟ فهذا اتفاق اختلاف في سلعة البائع مع عدم اتفاق على الخيار، ويجتمع مع الاتفاق عليه كما في الفرض الثاني. هذه سلعتك المعيبة، قول سلعتي معيبة ولك الخيار لا أخالفك فيه، لكن ليست هي هذه، فاختلفنا في السلعة مع الاتفاق على الخيار. هذا إلى الآن كما قلتم في التصوير، لكن في الأولى أو في الفرض الأول من الفرضين المذكورين الظاهر أن المفروض فيها أن الاختلاف في ثبوت الخيار ناشئ من النزاع في كون السلعة التي وقع عليها العقد بيني وبينك هي هذه التي جاء بها معيوبة أو لا، واحدة أخرى سليمة. وحينئذ كما قلتم الأصل أن السلعة هذه ليست هي التي وقع عليها العقد، والقول قول البائع. إلى هنا موافق معكم، لكن تعال إلى الصورة الثانية، فرض الثاني. قلت أولا كلاما جيدا وهو عين الكلام المتقدم، الاختلاف هذه سلعة البائع التي وقع عليها العقد أو لا، الأصل عدم قول البائع، ثم احتملت شيئا آخر نقاشي معك في هذا الاحتمال، وأقول ما داما متفقين على أن للمشتري هنا الخيار فللمشتري الفسخ. على كل حال كانت هذه هي سلعة البائع أو كانت غيرها، ملتفت ماذا أقصد؟ أنا وأنت متفقان على الخيار لي، إذن لي أن أفسخ عملا بالخيار بغض النظر عن أن العين المفسوخ فيها أي شيء هذه أو عين أخرى، لكن ما دام تتفق معي على أن لي الخيار إذن لي أن أفسخ. طيب ما دام لي أن أفسخ بالاتفاق فسخت، الآن أنا ماذا أقول؟ العين المفسوخ فيها هي هذه، وبالتالي أريد أن أرد هذه عليك وأجي أقول قد فسخت، ألست تتفق معي على الخيار؟ قل نعم. أقول لك قد فسخت، تقول جيد لك الحق، وهذه عينك المفسوخ فيها، أنت الآن تنظر إن قبلت أنها لك أخذتها وانتهى الأمر، لكن الفرض في المسألة أنك ما قبلت، قلت ليست هذه هي العين التي بعتك إياها وإنما هي شيء آخر معيب خبأته في البيت مثلا. واضح كيف؟ فإن أنكر البائع حينئذ نجيء نقول فسخ المشتري وهذا حقه بالاتفاق، لما جاء يرد إليه عينه أنكر البائع قال هذه ليست عيني، ونقول هذه العين الأصل فيها ماذا؟ أنها عين البائع أو لا؟ وأنها ليست عين البائع، ليست العين التي وقع عليها العقد. هذه عين لم تكن وقع عليها العقد بينهما، والآن هي كذلك ليست وقع عليها العقد بينهما، فليست سلعة البائع بهذا المعنى. وإذا شئت بالتصوير الأول ليست ملكه فليكن، إذا تم مثلا، واضح كيف؟ فيكون البائع منكرا والأصل معه، والقول في أن عينه يلزم بها أو لا فلا قوله. والنتيجة من حيث العين ردها وعدمها وعدم الرد كالفرض الأول، الاختلاف فقط. هناك يقول ليس لك الخيار، هنا يتفقان على الخيار، واضح الكلام؟ فمن أين جئت باحتمال أن يكون القول فيها قول المشتري؟ هذا خلاصة اعتراض المصنف. أقرأ قليلا. قال: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع بأنها سلعته، قدم قول البائع كما في التذكرة والدروس وجامع المقاصد. شوف، ردها بالعيب بس أنكر أن سلعته على هذا المعنى، أنكر أنها سلعته من باب أن سلعتي أصلا ليس فيها العيب، سلعتي صحيحة هكذا، لأصالة عدم حق له على البائع وأصالة عدم كونها سلعة البائع. وهذا بخلاف ما لو ردها بخيار فأنكر كونها لا ردها بخيار، يعني متفق عليه، أقبل منك أنني بعتك عينا معيبة ولي فيها الخيار، لك فيها الخيار، لكن أنكر كون هذه لي، كون هذه هي المعيبة التي بعتك، هي معيبة أخرى لم تأتي بها. فاحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشتري ونسبه في التحرير إلى القيل، علته هذه لاتفاقه ما على استحقاق الفسخ، اللي ما أدري هذا كيف يصحح أن يكون القول قول المشتري. بعد أن احتمل، احتمل هنا كذا، بعد أن احتمل مساواة هذه للمسألة الأولى، أقول هذا المقدار من القراءة أتركه، على كل حال نحتاج إلى التذكير في الدرس السابق لتتميم الكلام، والحمد لله رب العالمين.